بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، لازلنا نقرأ في باب الحيض وما ذكر فيه من مسائل. هل الحامل يأتيها الحيض؟ ها؟ فيها قولان لأهل العلم، أصحها أنه يأتي ولكنه قليل ونادر. ما دليل ذلك؟
ذلك أن الله سبحانه وتعالى علق البطن بوجود الأذى وقد وجد فيه
الأذى وقد وجد، دل عليه الواقع، وجد في الواقع من يأتيها الحيض وهي حامل من النساء. فإن رأت المرأة الطهر، كانت حائضا ورأت طهرا ثم بعد الطهر رأت دما، ما الحكم في ذلك؟ ها؟ مطلقا. عمار يقول مطلقا يكون هذا حيضا. ها؟ نعم، إذا كان بصفته فإنه يكون حيضا. مر معنا أن كم له حالات؟ ها؟ إما أن يكون في أيام عدتها، وإما أن لا يكون، وفي كلا الحالين إن وجد على صفته فإنه يكون دم حيض. أحسنتم. طيب، كنا تذاكرنا مسألة في الدرس قبل السابق، يعني هل يجوز للمرأة أن تستعمل ما يؤخر حيضها إذا كان هناك ضرورة، كأن تريد الحج وتخشى أن يقطعها حيضها عن التمتع مثلا في الحج ونحو ذلك؟ ففتوى الإمام أحمد رحمه الله كما في المغني لابن قدامة أنه قال لا بأس به، قال لا بأس أن تستعمل المرأة ما يؤخر حيضتها إذا كان دواء معروفا. وهكذا فتوى العلماء المعاصرين، فتوى اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان، وكذلك شيخنا كما أفادنا بعض إخواننا، أن هذا من حيث الجواز جائز إذا لم يكن فيه ضرر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له فتوى يقول: وقد ثبت لدي من أقوال أطباء موثوقين أن في هذا ضرر. فعلى هذا إذا كان فيه ضرر يضر المرأة لا يجوز استخدامه، وإن لم يكن فيه ضرر وكان من طبيب موثوق أن هذا الشيء ليس فيه ضرر يؤخره أسبوع أو خمسة أيام واحتاجت لذلك لضرورة كأداء مناسك الحج أو العمرة أو نحو ذلك، فإن هذا فتوى العلماء على الجواز. هذا استعمال ما يؤخر، أما استعمال ما يقطعه نهائيا فإن هذا لا يجوز ومخالف لما فطر الله جل وعلا عليه المرأة. الشيخ ابن باز فتوى حتى في الصيام، يقول إذا أرادت تصوم مع الناس هذا سؤال قد تكرر أمس واليوم، يقول كيف الطريق إلى اكتساب حسن الخلق؟ أحسن طريق إلى اكتساب حسن الخلق تعلم العلم، فإن العلم يعلمك الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة، فقد يتوهم الإنسان أن هذا خلقا سيئا وهو حسن، أو أن هذا خلق حسن وهو سيء إذا كان جاهلا، ولكن يتعلم العلم. والله جل وعلا قال لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم، قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. فإذا عرف القرآن الإنسان، عرف القرآن وفهم معناه، عرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها. فمن أحسن الطرق لاكتساب الأخلاق الحسنة أن يتعلم الإنسان العلم النافع الذي يدله على كل خلق حسن ويبين له كل خلق سيء. أيضا مما يكتسب به الخلق الحسن دعاء الله جل وعلا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحسن الناس خلقا كان يدعو الله بذلك، كما في صحيح مسلم حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان يستعيذ بالله من الخلق المنكر السيء، وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. فمما يكتسب به الخلق الحسن دعاء الله جل وعلا، يدعو الإنسان ربه أن يرزقه الخلق الحسن. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم، كان يسأل الله جل وعلا محاسن الأخلاق ويستعيذ بالله من مساوئ الأخلاق. أيضا مما يكتسب به حسن الخلق التدرب على الأخلاق الحسنة، فإن كان سريع الغضب يحاول يكبث نفسه ويذهب الغضب، إن كان بذيء اللسان يحاول يضبط لسانه فيجاهد نفسه. وتعرفون حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنه الله، فمعنى أن من تدرب على الخلق الحسن وجاهد نفسه فيه ربما يكسبه الله جل وعلا ذلك الخلق الحسن ويصير له سجية. فهذا من أحسن ما أيضا من أحسن ما يكسب الإنسان حسن الخلق أن يجاهد نفسه عليها، وأن يجاهد نفسه على ترك مساوئ الأخلاق والتحلي بمحاسنها. أيضا مما يعين الإنسان على حسن الخلق تذكر الثواب الذي أعده الله جل وعلا لصاحب الخلق الحسن، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وكقوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وغيرها مما ورد من الثواب لمن حسن خلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن حسن خلقه. وغيرها من الأحاديث التي ترغب المسلم أن يكون حسن الخلق، لا رياء ولا مداهنة ومجاملة للناس، ولكن احتسابا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور وغيرها مما يعين الإنسان على أن يكتسب محاسن الأخلاق، ولا سيما طالب العلم والداعي إلى الله جل وعلا، فإنه بأمس الحاجة إلى أن يكون على خلق حسن في معاملته بينه وبين الله، وفي معاملته لأهله، وفي معاملته لإخوانه المسلمين، يحتاج أن يكون على أخلاق حسنة، وإن لم يكن كذلك أساء إلى العلم. إذا كان صاحب أخلاق سيئة سيسيء إلى العلم، وسيكون سوء أخلاقه شماتة في أهل العلم، يظنون أن كل من تعلم مثل فلان. كما أن حسن الخلق مجلب بإذن الله سبحانه وتعالى لمحبة الناس للطريق الذي عليه هذا الشخص من الدين والاستقامة. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ورجل أعطاه غنما بين جبلين، ضر الفعل الحسن، رجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، اسلموا جميعا، ماذا بقي معكم؟ تريدون الدنيا؟ محمد يعطي دنيا. قال أنس: فما هو إلا أن يسلم الرجل ولا يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وحديث ذاك الأعرابي الذي اسمه غورة ابن الحارث، قصة في الصحيحين، الذي أراد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف حين استل سيفه وهو نائم، قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخر. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك. خلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله، عفى عنه، فرجع إلى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس، وصار يدعو. فالخلق الحسن يؤثر، وكما تذاكرنا أمس كثير من المبتدعة أثر على الناس بماذا؟ بما كان يبديه إليهم من محاسن الأخلاق وهي كاذبة. فأحق من تحلى بمكارم الأخلاق هو من يتعلم هذا العلم الشريف. ولنتذكر جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهي شاملة لأمور كثيرة من أمور الدين. هذا باختصار تلبية لطلب هذا الأخ في هذه الورقة، قد رفعه أمس واليوم. طيب نواصل. ذكر الشوكاني بعدها مسألة المستحاضة، وقبل أن ندخل فيها بقي ما يتعلق بالحيض، ما يسمى عند الفقهاء بل ما يسمى في الشرع في الأحاديث والأدلة بالكدرة والصفرة، ما حكمها؟ هل هي من الحيض فتترك المرأة لأجلها الصلاة والصيام أو ليست كذلك؟ أولا، الصفرة هو ماء أصفر يضرب إلى الصفرة كماء الجروح، ربما يكون بعد الحيض قبل ما ترى المرأة الطهر بيوم في آخر أيام الحيض، وربما بعض النساء يأتيها في أول أيامه. ومثله الكدرة، والكدرة هو ماء متكدر متسخ بين الصفرة والسواد. وليس هو بدم، وربما جاء ممزوجا بمثل الخيوط من الدم، شيء يسير. فهل إذا رأت المرأة مثل ذلك تترك الصلاة والصيام أو تصلي وتصوم؟ في هذا تفصيل يضبط به إن شاء الله ويعلم حكمه. فللكدرة والصفرة أربع حالات: الحالة الأولى أن تراها المرأة في أيام حيضها بعدما ترى الدم وقبل أن ترى الطهر، أن تراها المرأة في أيام حيضها بعد الدم وقبل الطهر. يعني يكون عادة المرأة خمسة أيام تطهر في اليوم الخامس، فترى يومين أو ثلاثة أيام دما، ثم ترى كدرة أو صفرة وفي اليوم الخامس ترى طهرا. فلان صارت هذه الكدرة والصفرة في أيام الحيض وبعد الدم وقبل الطهر. فهذه من الحيض عند عامة أهل العلم. تترك معها المرأة الصلاة وتترك الصيام، الحالة الثانية أن تراها المرأة بعدما ترى الطهر، أن ترى هذه الكدرة والصفرة بعد طهرها، تمكث أيام حيضها ثم ترى الطهر ثم بعد الطهر ترى هذا الشيء، فهذه ليست من الحيض عند عامة أهل العلم، بل تصلي المرأة وتصوم ولا يمتنع عنها زوجها ولا تأخذ شيئا من أحكام الحائض. دليل هاتين الحالتين حديث أم عطية في صحيح البخاري قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. زاد أبو داود في رواية: بعد الطهر كنا لا نرى الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فهذا نص أن ما جاء منها بعد الطهر ليس بحيض، ومفهومه أن ما كان قبل الطهر فهو حيض. ففي هذا الحديث دليل على الحالة الأولى والحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تراها المرأة قبل أيام عادتها، قبل أيام عادتها وليست مصحوبة بدم. مثلا امرأة عادتها من الشهر الهجري كل شهر في تاريخ 25، ترى هذا في تاريخ 23 أو 24 وليست مصحوبة بدم، فهذه ليست من الحيض. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وكذلك الشيخ ابن عثيمين. أن تراها قبل أيام عادتها وليس فيها دم فهذه ليست من الحيض. يشملها حديث أم عطية، يدل على هذه الحالة أيضا حديث أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، فهذه بعد الطهر لأن لم يأتي الحيض الثاني. الحالة الرابعة وهي التي فيها الإشكال أن تراها المرأة في أيام عادتها قبل أن ترى الدم، تراها في أيام عادتها قبل أن ترى الدم، كما سمعت مثلا امرأة يكون عادتها في 25 فترى يوم 25 أو 26 كدرة أو صفرة ولم تكن قد رأت دم قبل ذلك بل سبقت هذه الكدرة، فهذا فيه خلاف. ذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وأبو ثور إلى أنها لا يعتد بها من الحيض، لا يعتد بها من الحيض ولا تكون حيضا. وهذا القول استحسنه ابن المنذر رحمه الله في الأوسط بعد أن ذكر الأقوال، قال: وقول أبي ثور حسن. واستدل له أبو ثور بن المنذر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. قالوا: فلا تترك الصلاة والصيام إلا إذا رأت الحيضة وهي الدم. قالوا: الحديث نص فإنها لا تدع الصلاة ولا تدع الصيام حتى ترى الحيضة. وهذا ظاهر اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. على أن في النفس من الاستدلال بهذا الحديث شيء، فإن الحديث المستحاضة قول إذا أقبلت الحيضة كأن المراد إذا أقبل وقتها أو زمانها، لأنها دائما وهي ترى الدم، لكن استدلوا به. كما سمعت أن هذا ظاهر اختيار شيخ الإسلام، فإنه قال رحمه الله في الفتاوى، قال: والصفرة والكدرة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره: هل هي حيض مطلق أي هي حيض دائما، هذا القول الأول، أو ليست حيضا مطلقا، هذا القول الثاني أنها ليست حيضا مطلقا، والقول الثالث هو الصحيح اختيار شيخ الإسلام، والقول الثالث هو الصحيح أنها إن كانت في العادة أي في أيام عادتها مع الدم الأسود والأحمر فهي حيض وإلا فلا. أنها إن كانت في العادة مع الدم الأسود والأحمر فهي حيض وإلا فلا. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: لا تكون حيضا إلا إذا صحبها ماذا؟ صحبها دم، أما إذا لم يصحبها دم فلا. طيب هذا ترى واقع كثيرا، وكثير من الناس يسأل عنه، أن المرأة في أيام عادتها ولا ترى دما من أول يوم، وهي أيام عادتها المعلومة، بل ترى من هذا الشيء يوما أو يومين. كما سمعت سيارة أولى الأمة أنه ليس بحيض. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له تفصيل، يقول إن كانت هذه الكدرة من مقدمات الحيض فهي حيض، إن كانت هذه الكدرة من مقدمات الحيض فهي حيض. فكيف قال يعرف؟ قال ويعرف ذلك، أي يعرف أنها من مقدمات الحيض. قال ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة. إن كانت هذه الكدرة من مقدمات الحيض فهي حيض، ويعرف ذلك أي يعرف أنها من مقدمات الحيض بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة. يأتي وجع في ظهرها أو مغص في بطنها. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن رأت هذه الكدرة في أيام عادتها قبل الدم، إن رأتها في أيام عادتها قبل الدم وصحبها الأعراض التي تجدها الحائض من ألم في الظهر أو مغص في البطن أو نحو ذلك، فإن هذا يكون حكمها حكم الحيض، فإنها من مقدمات الحيض. كلام هذا في رسالة له في الدماء الطبيعية، وله نحو هذه الفتوى في مجموع فتاوى، يقول أنها تجلس لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر. وهذه الحالة الرابعة هي أشكل الحالة. ثلاث الحالات الأولى واضحة، إن جاءت في أيام حيضها بعد الدم وقبل الطهر لا شك أنها حيض، وإن جاءت بعد الطهر فالحديث نص أنها ليست بالحيض، وإن جاءت في غير أيام عادتها ولو قبل الحيض فالراجح أنها ليست بحيض للحديث. فإن جاءت في أيام عادتها المعلومة ولم ترى من أول يوم دما، وهذا ربما يكثر عند بعض النساء التي عندها موانع للحمل، ترى يوما أو يومين غير دم كالكدرة أو في خيوط يسيرة، فإن وجدت الأعراض التي تجدها الحائض فهو من الحيض، تترك لأجله الصلاة والصيام. وإن لم تجد تلك الأعراض فليس هذا بحيض، وممكن أن يستأنس بالحديث الذي ذكروه وإن كان فيه المستحاضة.